بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الرضاع، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا موقوفا ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وانبت اللحم. أخرجه أبو داود.
استدل الجمهور بهذه الأحاديث على أن الرضاع المحرم ما كان في وقت الرضاع في الحولين وكان قبل الفطام، والرضاع في هذا الوقت هو الذي ينبت اللحم وينشد العظم، يعني هو الذي ينمي جسم الرضيع. أما إذا كبر خلاص يأكل ويشرب، ليس الرضاع هو الذي ينبت لحمه. فعلم أن الرضاع المحرم ما كان على هذا الوجه، أما إذا تجاوز وقت الإرضاع وأصبح غنيا عن الرضاع، الطفل غني عن الرضاع يأكل ويشرب مستغني، فإن رضاع إذا رضع وهو بهذه السن فرضاعه غير محرم. فكيف لو رضع وهو ابن 10 سنين أو 15 سنة أو 30 سنة؟ إذن هذا دليل على أن رضاع الكبير غير محرم، وهذا هو الأصل. لكن حديث سهيل بن سهل امرأة أبي حذيفة التي قال لها النبي: أرضعيه أي سالما 5 رضاعات تحرمي عليه، فهذا خاص. جمهور أهل العلم جعلوه خاصا، قالوا بأنه خاص بسالم. ومن أهل العلم من توسط وقال إنه يدل على إرضاع، على أن إرضاع الكبير المحرم إذا دعت إلى ذلك يعني حاجة، يعني حاجة ماسة، ولكن هذا لا يقال به يعني بإطلاق ويفتى فيه فتوى. أما لا، هذه ينظر المفتي في الحالة المعينة ويجتهد في ذلك. فمن أهل العلم من لا يعتبر إرضاع الكبير مطلقا، وحينئذ فلا يعني يستفتى في هذا ولا يفتى أحد ولا شيء مطلقا. أما من يجمع بين الدليلين ويرى أنه يجوز إرضاع الكبير أو يحرم إرضاع الكبير في حالات مخصوصة، فهذا يرجع الأمر فيه وتحديده إلى المفتي ويتحمل تبعة فتواه ويجتهد في ذلك ويتقي الله. أعد الأحاديث السورة.
أحسن الله إليكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، يعني ما كان قبل الفطام يعني في الحول، هذا الأغلب. وفتق الأمعاء كأنه الرضاع الذي يفتق الأمعاء هو الرضاع الأول، أول ما يفتق أمعاء الصبي لأنه صغير ولم ينفذ إليها يعني غذاء يفتقها. فالرضاع المحرم هو ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، أو هو كناية عن الكمية، ولذلك لا يحصل إلا مثلا بخمس رضعات. نعم، اللي بعده.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف.
والظاهر أن هذا إذا كان موقوفا فهو من نوع ما له حكم الرفع، لأنه هذا حكم عام، فيقول لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، هذا تقييد لحكم جاء في القرآن وجاء في السنة أن الرضاع محرم، خمس رضعات يحرمنا، فتقييده بهذه المدة ليس مما للرأي فيه مجال واجتهاد. نعم، بعده.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم.
ما أنشز العظم
وأنبت اللحم.
نعم،
أخرجه أبو داود.
فانظر إلى العظام كيف ننشزها، وهو عبارة عن نمو العظام، ينبت اللحم وينشز العظم، ينشره وينمو به العظم، وهذا لا يتحقق إلا في ما إذا كان الصبي يعتمد على الرضاع. نعم.
وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري.
في هذا الدلالة، في هذا الحديث دلالة على أنه إذا ثبت إرضاع امرأة لزوجين فإنهما يصيران أخوين من الرضاع، وحينئذ فيجب التفريق بينهما، ويجب على الزوج أن يفارقها فراق فسخ وبطلان، يعني تبين بعد ثبوت الرضاع أن النكاح باطل، لا يحتاج إلى تطليق، لا يحتاج إلى أن يطلقها، هي أصلا الزواج أصلا لم يقع موقعه، ولم يقع على أجنبية، بل هي أخته مثلا من الرضاع. فهذا عقبة بن عامر ذكر أنه تزوج امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتكما، فسأل النبي فقال عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ ففارق المرأة، يعني فهم من الرسول أنه يقول فارقها كيف وقد قيل، لكن هذا عند أهل العلم يعني مقيد بما تقتضيه الأصول، فإذا كانت المرأة ثقة وهي غير متهمة، لأنه يعني قد تأتي امرأة تريد التفريق بين الزوجين ظلما وعدوانا وحسدا وكيدا فلا يعتد بها، لكن إذا كانت المرأة ثقة وانتفت التهمة، لم يكن هناك ما يوجب التهمة، أو قامت القرائن على صدق هذه المرأة، فعلى الزوجين أن يفترقا، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وهذا من المواضع التي يعني تكون البينة فيها امرأة واحدة، لأن الرضاع في الغالب لا يطلع عليه إلا النساء، هذا هو الغالب، ما لا يدري الرجال إن هذه أرضعت هذا وهذه أرضعت هذا، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم. بعده انتهى الباب.
الحديث الأخير. وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل.
أن تسترضع الحمقى
أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست
وهو
زياد.
مرسل
نعم، وليست يعني زياد صحبة.
هذا الحديث لو صح لكان معناه أنه ينبغي الاختيار في الاسترضاع. إذا كان عند الإنسان طفل يريد أن يسترضع له، وأن تسترضعوا أولادكم، الآية استرضاع طلب الرضاع للطفل الذي يعني ماتت أمه أو طلقت أمه، فإن تعاسر فسترضع له أخرى وإن تعاسر فسترضع له أخرى. فينبغي عند اختيار المرضعة اختيار المرأة العاقلة وذات الأخلاق الحسنة المعتدلة، والحمقى هي سيئة ضعيفة العقل، الأحمق هو ضعيف العقل الذي لا يحسن التصرف، وإنما ينهى عن ذلك أو يرغب في عدم ذلك، لأن الرضاع له تأثير، يعني كأنه خشية مما يقال فيها الأخلاق والصفات الوراثية، يمكن أن ينتقل إلى الرضيع شيء من خلق هذه الحمقاء، والله المستعان. الرضيع يتأثر بلبن مرضعته أم حتى أمه، إذا كانت الأم فقد ينتقل إليه بعض أخلاقها كما هو مشاهد. فإذا لكن الأم ما يمكن، الأم كيف لكن ما دام المسألة استرضاع واجتلاب مرضعة، فلتختار المرأة السليمة من الأمراض الجسدية، نعم، ومن الأخلاق النفسية السيئة، والله أعلم. اقرأ بعض موضوع الأول، موضوع اقرأ محمد.
أحسن الله إليكم، شرح الأحاديث الثلاثة.
إيه صنعاني
البسام
ما يمكن أقصر.
قال: ما يؤخذ من الأحاديث اقتضت حكمة الله تعالى أن اقتضت حكمة الله تعالى أن حق المولود في الرضاع هو حولان كاملان.
هذا نص القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن وفصاله في عامين. نعم.
فقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال الأستاذ سيد قطب: والله يفرض أن يجعل حقا للمولود على أمه ترضعه حولين كاملين، لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى.
الفترة يعني المدة. نعم. هذا من الخطأ الشائع. نعم. علم يا محمد.
إيه نعم، أنا نبهت حتى كاتب هنا لفظ الفترة يطلق على المدة التي بين رسولين، على فترة من أقول أنا كتبت تنبيه على هذا اللفظ.
نعم.
واللفظ الصحيح أن في سياق قطب أن يقول المدة، أحسن الله إليكم.
نعم ماشي.
لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل لمن أراد أن يتم الرضاعة.
نعم.
وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لنمو الطفل نموا سليما من الوجهتين الصحية والنفسية، ولكن نعمة الله تعالى على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من تجاربهم، فالله رحيم بعباده، وبخاصة هؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية. ثانيا، الحديث يدل على أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها فلا يحرم، فكان الرضاع في حال الصغر قبل الفطام، وهو مذهب الجمهور. وهو فكان الرضاع في حال الصغر قبل الفطام، وهو مذهب جمهور العلماء.
فكان الرضاع المحرم يعني المحرم. المحرم؟
لا لم يقل
يعني المحرم. نعم.
ثالثا ويدل الحديث على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويحرم منهم ما يحرم من النسب هو الرضاع في الحولين, وهو موافق للآية الكريمة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. رابعا يدل الحديث على أن الرضاع المعتبر شرعا هو ما قوى العظم وشده وأنبت اللحم فكسي به العظم, ولا يكون هذا إلا في حال الصغار. خامسا الأحاديث الثلاثة متفقة على معنى واحد, وهو أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما تغذى به الجسم واستفاد منه, وهو ما كان في زمن الصغر وهو وقت الرضاعة, والله أعلم. خلاف العلماء, اختلف العلماء في الزمن المعتبر في التحريم, فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الرضاع المحرم هو الواقع في الحولين, فإن زاد عنهما ولو قليلا جدا لم تثبت به الحرمة. ويروى هذا القول عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة, وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور, ودليلهم على هذا قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة, ولما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة, وحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام, رواه الترمذي. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الرضاعة المحرمة هي ما كانت في
إن الرضاعة المحرمة
هي ما كانت في 30 شهرا.
ها؟
هي ما كانت في 30 شهرا.
سبحان الله.
لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا.
حمل.
الحمل هذا.
حسب مدة الحمل. طيب.
ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء لأنه يكون سنتين.
هذا يقول إن يبدو أنه فيه شذوذ. حمل معروف, حمل الجنين في البطن ما هو حمله على يعني حجر الأم, تحمله على كتفها يعني. طيب.
ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء لأنه يكون سنتين, فعلم أنه أراد بالحمل في الفصال. وذهب الإمام مالك فعلم أنه أراد بالحمل في الفصال بعد الوضع.
إيش أراد بالحمل
في الفصال. وذهب الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه إلى أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو 3 فهو من الحولين, وما كان بعد ذلك فهو عبث. وقال شيخ الإسلام
وهذا في الحقيقة ما له ضابط, اللي بيتجاوز الحولين إذا قال واحد شهر أو شهرين أو 3 واحدة طيب أو 4 ما في فرق. لا اجتهادات. وقال شيخ الإسلام
رحمه الله ثبوت المحرمية بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين أو قبلهما, فالشارع أناط الحكم بالفطام
لأنه بعض الأحيان الطفل ما يستغني عن الرضاع ولو تجاوز الحولين, وأحيانا يستقل في أثناء الحولين. هذا ما أخل شيخ الإسلام إن المعيار أو الضابط هو الفطام قبل الحولين أو بعدهما, فالمعول في الرضاع المحرم هو كما في الأحاديث ما أنبت العظم ما أنبت النعمة وأنشز العظم وما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. نعم. وقال شيخ الإسلام
ثبوت المحرمية بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين أو قبلهما, فالشارع أناط الحكم بالفطام سواء كان قبل الحولين أم بعده, وهذا قول جيد له حظ من النظر. يعني يحمل حديث لا رضاع إلا في الحولين على الأغلب أحسن الله.
نعم.
قول الشيخ هذا يتوجه أحسن الله إليكم.
والله يسكن له وجه قوي، لأنه يتفق مع حديث أم سلمة وحديث ابن مسعود. نعم.
باب النفقات.
حسبك يا أخي. نعم محمد. نعم الإرشاد.
السلام عليكم.
يا علي. نعم. والله يبدو يعني ما تتبعت، لكن هذا هو. لا إله إلا الله، سبحان الله. مذهب الأشاعرة هو الشائع في يعني قطاعات التعليم في العالم الإسلامي. فيه تعرف مذهب السلف قبل شيخ الإسلام كان يكاد يكون يعني خفيا ومهجورا من الأكثرين، لكن شيخ الإسلام بتوفيق من الله يعني هو الذي يعني نصره وأظهره وأقام الأدلة عليه ودفع عنه الشبهات، وهو الذي تشهد به الفطر والعقول، ولله الحمد. وإذا قلنا به فلسنا مقلدين لشيخ الإسلام، لسنا مقلدين لشيخ الإسلام، لا، لكن ندرك أن ما يعني بقضره ودلل عليه وبينه، ندرك ولله الحمد أن هذا هو الذي تدل عليه الفطر والعقول وشواهد والأدلة والشواهد النقلية والآثار عن السلف. الحمد لله، أمر جلي واضح. نعم. لا قبل على الصحابة رضي الله عنهم.